أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد اتضح مما تقدم سابقا الاعتراض على ما أفاده القاضي القمي أيضا في شرح توحيد الصدوق، فإن النكتة روحا الذي تمسك بها هي عين ما ذكره في بحثه السابق، حيث أفاد بأنه الموجود وسائر الصفات التي تحمل على واجب الوجود وعلى غيره من الممكنات، إما أن تكون عينه أو جزءه أو أمر عارض عليه، بالبيان الذي مر بالأمس سابقا. ونقول في مقام الجواب أننا تارة ننظر إلى الواقع الخارجي، وتارة ننظر إلى عالم الذهن. ففي الواقع الخارجي نتكلم عن سنخ معنى، أو في الواقع الخارجي نتكلم عن أن هناك عينية بين الواقعية وبين الموضوع الذي يحمل عليه الواقعية، فليست الواقعية صفة زائدة على الموصوف، وليس من شؤون عالم الخارج التفكيك والمباينة بين الصفة والموصوف، فلا يوجد عندنا في الخارج إلا واقعية إمكانية، واقعية واجبية، واقعية نسميها إنسان، وإلا لا يوجد هناك شيئين إنسان وواقعية، إذ كل ما هو ليس بواقعي باطل الذات. فلا معنى لأن يقال عندنا ذات وعندنا صفة، والذات هو عبارة عن الشيء بما هو هو، والصفة أن يكون شيئا بحال الذات. هذا كل من شؤون عالم، كل شيء من شؤون عالم الذهن. وأما في الواقع الخارجي فيوجد هناك أمر واحد فارد، هي الواقعية التي تكون واقعية في مرتبة إمكانية أو واقعية في مرتبة وجوبية، واقعية تترتب عليها آثار معينة، والتي يجمع جميع الواقعيات أنها ليست باطلة الذات، ليست أمرا وهميا، ليست أمرا اعتباريا. فكل هذا الذي ذكره إنما هو من شؤون عالم الذهن. وإذا جئنا إلى عالم الذهن فيوجد هناك مباينة بين الموضوع والمحمول، هناك زيادة للماهية على الوجود والواقعية. ولهذا درسنا في البداية وسيأتي في أوائل الفصل الثاني في أصالة الوجود أن الوجود زائد عن الماهية، وكذا الواقعية زائدة على الماهيات. هذه الزيادة زيادة في أي وعاء؟ في وعاء الذهن، لا في وعاء الخارج. ولا يلزم محذور المغايرة بين الصفة والموصوف في وعاء الذهن، لأن الموصوف هو عبارة عن مفهوم، وليس الموضوع هو الواقع الخارجي وهو واجب الوجود. فكل هذه الاعتراضات نشأت من الخلط بين المفهوم والمصداق، بين الواقع الخارجي العيني وبين الأمور الذهنية. وإلا في معنى صفة موصوف في الخارج، حتى في قولك الجدار أبيض، عندنا وجودان، وجود جوهري ووجود عرضي، وبينهما نحو من التركيب الانضمامي. فيأتي الذهن وجودان، وجود جوهري ووجود عرضي. وجود جوهري وجود جوهري يطرد العدم عن ذاته، ووجود عرضي يطرد العدم عن ذاته، فهما وجودان. هذان الوجودان حيث إن العرض سنخ وجود، إذا وجد في الخارج يوجد في جوهرين، يأتي الذهن ويشكل قضية بين المحل وبين المحل والعارض، بين المعروض والعارض، فيقول الإنسان نائم، الإنسان قائم، الحديدة حارة، الجدار أبيض. وإلا في الخارج ما عندك موصوف وصفة، هذا موصوف وصفة، هذا الصفة كل من شؤون عالم الذهن. عالم الخارج وجود جوهري، وجود عرضي، وجود واجبي، بس هذا الخارج، لأن الوجود إما واجب وإما ممكن، الممكن إما جوهر إما عرض، ما عندي موصوف ولا عندي صفة. هذا كل من شؤون عالم الذهن، من تعملات عالم الذهن، من مخلوقات الذهن. ولهذا الموضوع أمر كلي، أو مثلا المحمول قد يكون أمرا كليا، مثلا الموضوع في بعض موارده الإنسان ناطق أمر كلي، كل هذا من شؤون الذهن ولا علاقة له بالواقع الخارجي. الصفة والموصوف من شؤون الحمل، والحمل من شؤون في باب الحمل، يعني يبينونه في باب الحمل، يفصلوني في الفلسفة وفي رسالة الحمل، وإذا دققوا في باب الحمل هكذا. وكثير ترى من الاعتراضات ناشئ من الخلط بين شؤون الواقع وشؤون الحمل، شؤون عالم الإثبات وشؤون عالم الثبوت. فما ذكره القاضي سعيد القمي أيضا في كلامه الثاني في شرح توحيد الصدوق، شنو في حالي؟ محل نظر وتأمل. ومن هنا قلنا بأن النصوص التي ذكرها أجنبية عن محل الباح طرا، فإنه النصوص واردة في البحث عن الصفة والموصوف، والصفة والموصوف من شؤون عالم الذهن، فتريد أو لعل الروايات تريد أن تشير بأن ما تتوهمونه بأذهانكم من وجود صفة وموصوف فهو مخلوق منكم صور، وهذه الصور ليس هي عين الوجود الواجبي، فإن الوجود الواجبي ليس هو الاسم بل هو المسمى، وكما ورد في الروايات لا تعبدون الاسم، معنى الرواية واعبدوا المسمى، وأن كل ما تتصورونه لا تتوهموا أنه هو عبارة عن حكاية لذاك الوجود الواجب بمراتبه، فكيف يحيط المتناهي باللا متناهي؟ أي شيء صنعه الذهن فهو مخلوق محدود، والمحدود لا يمكن أن يحكي حقيقة ومرتبة لا محدود. واضح. هذه نحو من الإشارة جدا جدا على قولتهم من وجه جدا ضعيف إن صح من وجه مستهلك، وإلا كيف نحكي الله سبحانه وتعالى؟ نعم لم يحجب العقول عن واجب معرفته، هذا المقدار الذي يفتح واجب المعرفة، ولكن هذا المقدار الأدنى الذي لم يحجب الله عن واجب معرفته لا يعني أنه هي المعرفة التامة الحقيقية التي تقتضي أن نعرف الشيء على ما هو عليه في الواقع. لا يعقل معرفة الشيء على ما هو في الواقع، الذهن قاصر عن إدراك ذلك، العلم قاصر عن إدراك ذلك، وكل ما تتوهمونه من العلم والقدرة كله هذه أمور محدودة. فأنتم تحكون جانبا من علمه الذي توهمتونه وأدركتمونه في الممكنات، تحكون به الواجب عن طريق اشتراك معنوي، ولكن هذا لا يحقي حقيقة علمه. ولهذا وسأبين بعد ذلك الذي نستطيع أن نشير إلى تلك المرتبة أن نقول علم كلا علم، قدرة كلا قدرة، نشير لها بأي حد؟ سلبي. تفسير كلامي علم عالم لا كالعالم لا كال علومنا، قادر لا كقدرتنا. فإن هذه المعاني التي تصورناها وانتزعناها من الممكنات، هذه الصور، هذه المعاني كلها معاني انتزاعية، كما بحثوا في نظرية العلم والعالم، هذه مفاهيم، والمفاهيم منتزعة منتزعة من الحدود الإمكانية، فلا يمكن أن تشير إلى ذاك فتشير إلى غير منشئها بما له عليه من المراتب اللامحدودة. ولهذا نعبر عن ذلك الحد الذي لا نستطيع أن ندركه بالمعنى السلبي، بس نريد أن نسلب النقص. أما تلك المرتبة ما هي على حقيقتها لا نعلمها. ومن هنا الروايات تشير إلى أبحاث أخرى، وللوقوف أكثر على هذا المطلب لا بس ما دام احنا شوي دخلنا فيه، وهي مناسبة جيدة للدخول مثلا في هذه الأبحاث وربط المطالب بشنه بالبحث المعرفي وبيان آثار البحث. متى نوصل بحث الصفات شيخنا؟ يحتاج إلى وقت. لا بأس بإشارة بعض الأمور، وهنا نشير إلى بعض الأمور، ونبدأ الإشارة برواية نقلها صاحب البحار قدس سره في الجزء 65 صفحة 241، رواية جدا لطيفة لها علاقة بمطلبنا ولها علاقة بيومنا ولها علاقة بحياتنا، رواية عجيبة. قال: دخل على الصادق عليه السلام رجل فقال له: ممن الرجل؟ ممن الرجل؟ أنت من وين؟ من أي تيار؟ ومن أي حزب؟ من وين الرجل؟ ممن الرجل؟ فقال: من محبيكم ومواليكم. فقال له جعفر، سلام الله الإمام جعفر الصادق: لا يحب الله عبدا حتى يتولاه. يعني الله يتولاه شلون يعني؟ لا يحب، يتولى منه الله له يتولاه، هل التولية من الجهتين أو من جهة واحدة؟ شيخ علي شو تفهم من الرواية؟ لا يحب الله عبدا، يحب الله مو لا يحب العبد الله، لا يحب الله عبدا حتى يتولاه، ولا يتولى حتى يوجب له الجنة. يعني الله يصير ولي لمن؟ لعبده المؤمن. كبيرة، هذا شيء عظيم، الله يكون وليا لعبده المؤمن. ثم قال، ثم قال له: من أي محبينا؟ شفت تقول محبينا، من أي محبينا؟ استغرب. قال: ثم قال له: من أي محبينا أنت؟ فسكت الرجل، سكت. فقال له سدير، سدير كان موجود: وكم محبوكم يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ سدير يسأل هذا السؤال. قال: فقال: على 3 طبقات. المحبين على كم طبقة؟ شوف احنا وين احنا، في واحدة منهم احنا تقول انا من المحبين، هاي بعد مو من الشيعة، من المحبين. هم المحبين لها طبقات، رواية عجيبة لها علاقة بحثنا ايضا سيأتي. نعم. فقال: على 3 طبقات: طبقة احبونا في العلانية ولم يحبونا في السر، طبقة أحبونا في العلانية ولم يحبونا في السر، وطبقة يحبوننا في السر ولم يحبونا في العلانية، وطبقة يحبوننا في السر والعلانية. هم النمط الأعلى. من هم النمط الأعلى؟ من أحبونا في السر والعلانية. هم النمط الأعلى، شربوا من العذب الفرات، وعلموا تأويل الكتاب. مو أهل البيت، شيعتهم. وعلموا تأويل الكتاب وفصل الخطاب وسبب الأسباب، فهم النمط الأعلى. أعطني لهم أمارات، يعطيك أمارات الآن. شوف وين وصلوا شيخنا. يعني هي علاقة المعرفة بالحب، ليس الحب فقط بدعاكمين مفاتيح الجنان، هذا مهمة جدا، لكن ربطها بالعلم. يعلمون تأويل الكتاب، يعني لها جنبة معرفية، وأن سبب الحب، وأن لكي تكون محبا تتفقه الدين، تعلم العلوم القرآن، تعلم تأويل الكتاب وفصل الخطاب، نعم، وسبب الأسباب. فهم النمط الأعلى. الفقر، الآن علاماتهم: الفقر والفاقة وأنواع البلاء أسرع إليهم من ركض الخيل. إذا جاء أسرع هذا البلاء، أسرع إليهم من ركض الخيل. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وفتنوا، فمن بين مجروح ومذبوح متفرقين في كل بلاد، في كل بلاد قاسية بهم يشفي الله، بهم يشفي الله السقيم. بهؤلاء يشفي الله، شنو؟ مو أهل البيت، هؤلاء أولياء الله يشفي بهم السقيم. هؤلاء النمط الأعلى، بهم يشفي الله السقيم ويغني العديم، وبهم تنصرون وبهم تمطرون. هؤلاء كل النمط الأعلى، وبهم تمطرون وبهم ترزقون، وهم الأقلون عددا. عددهم قليل، وهم الأقلون عددا. الأعظمون عند الله قدرا وخطرا. هذا النمط شنو؟ الأعلى. هذا من شيعتهم. هي اسم أوتاد، الأوتاد يسوون بعض من الأوتاد. المهم والنمط الأسفل أحبونا في العلانية وساروا بسيرة الملوك. ساروا بسيرة شنو؟ ملوك حبونا في العلانية، اللي بس ما نقدر نسوي نفسهم. الحب مو بس الحب النفسي، الحب العمل. قال وساروا بسيرة الملوك فألسنتهم معنا وسيوفهم علينا. كان أصدقائي يقول مو السيوف، مو بس إنه يحاربونهم، حتى السلوك العملي على خلاف سيرتهم، على خلاف منهجهم، هذا سيوفهم. صارت تضرب، أنت تضرب مبناه، تضرب منهجهم وقيمهم باللفظ، وتارة بالعمل والسلوك، وقد يكون الثاني أخطر تأثيرا من الناس من الأول. قال وسيوفهم علينا. والطبقة الثالثة النمط الأوسط، أحبونا في السر ولم يحبونا في العلانية، ولعمري لئن كانوا أحبونا في السر دون العلانية فهم الصوامون بالنهار القوامون بالليل. صوامون بالنهار، قوامون بالليل. ترى أثر الرهبانية في وجوههم أهل سلم وانقياد. تسليم إلى الإمام، تسليم إلى الأمة. وما كان إذا قضى الله ورسوله أما أن يكون لهم الخيارة من أمره، يسلم تسليم أهل السلم والانقياد. فقال الرجل فأنا من محبيكم في السر والعلانية. لما جاب لي أنا أحبكم في وين؟ يعني هذا من النمط الأعلى. أنا محبكم في السر والعلانية. فقال جعفر، الإمام جعفر الصادق، إن لمحبينا في السر والعلانية علامات يعرفون بها. نشوف عندك العلامات أو لا. الآن ما هي هذه العلامات؟ شوف الرواية. وما تلك، فقال الرجل وما تلك العلامات. شوف عبارة أولى، قال تلك خلال، خلات يعني صفات، أولها أنهم عرفوا التوحيد حق معرفته. شنو العلامة الأولى؟ التوحيد، عرفوا التوحيد حق معرفته وأحكموا علم توحيده. أحكموا علم التوحيد وأحكموا علم توحيده والإيمان بعد ذلك بما هو وما صفته. ما معنى الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ ما هو صفته؟ ثم علموا حدود الإيمان. الإيمان له حدود، تعرف حدود الإيمان؟ وحقائقه وشروطه وتأويله. استغرب سرير، قال سرير يا ابن رسول الله ما سمعتك تصف الإيمان بهذه الصفة. له حدود، له شرائط. كنا نسمع أن الإيمان أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو الإيمان، تؤمن بالله. تقشعر النفس، النفس تقشعر من هذه المضامين. فقال سجير يا ابن رسول الله ما سمعتك تصف الإيمان بهذه الصفة. قال نعم يا سجير، ليس للسائل أن يسأل عن الإيمان ما هو حتى يعلم الإيمان بمن. لا تسأل عن الإيمان ما هو إذا ما تعرف الإيمان بمن. وش فيدك أن الإيمان ما هو إذا ما تعرف الإيمان بمن؟ تفتين. قال سدير يا ابن رسول الله إن رأيت أن تفسر ما قلت. اشرح لي ما أفهم وش قاعد تقول. قال نعم سدير، بل قال الصادق من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب. أنا أعرف الله أن ترى الصور عن هذه القلوب. قال فهو مشرك، ومن زعم أنه يعرف الله بالاسم دون المعنى، الاسم دون المعنى، فقد أقر بالطح. شو أقر بالطح؟ لأن الاسم محدث، هذه الاسم صور محدث. ومن زعم أنه يعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكا. احنا نتصور، قد نتصور الله، نتصور هذه الأسماء ونعبد نعمل شنو ما نساعد الاسم ولا المسمى. واضح هاي ترى معاني عظيمة في محلها، عندهم أبحاث بحث مفصل للاسم والمسمى، وبحث عندهم في التوحيد أبحاث مفصلة. شوف أقول ربط الإيمان يا شيخنا بشن بالتوحيد ومسألة الصفات ومسألة الأسماء وما هي خطورتها، مسألة خطيرة. قال نعم، ومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفة، واحد أنا أعبد المعنى مو اسم بس بالصفات، لا بالإدراك، فقد أحال على غائب، لأن هذه الصفات ماذا تعكس لك؟ هل تعكس ذاك المعنى يا شيخ علي؟ لا، هذه الصفات والصور تحكي المعنى المشترك، المشترك المعنوي الذي هو محفوظ في جميع الموجودات، ولكن لا تحقي تلك الحقيقة. أين تلك الحقيقة العلمية من العلم الموجود عند الممكنات؟ ومن زعم أنه يعبد الصفة والموصوف، يقول أنا أعبد الصفة والموصوف، فقد أبطل التوحيد، لأن الصفة غير الموصوف. ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة واجب الوجود الذي هو عالم، مثلا ينسب الموصوف إلى الصفة، خلنا كلنا ضايعين في هالرواية، فقد صغر الكبير، أضاف الموصوف إلى وين؟ فأين الموصوف؟ فقد صغر الكبير. وما قدر الله حق قدره، قيل له الظهر مو سديع، فكيف سبيل التوحيد؟ وش نسوي يعني احنا فرطنا، وش نسوي؟ نروح فوق ما نزل تحت، نروح نسبحها، نروح النهار، نروح، فكيف سبيل التوحيد؟ قال باب البحث ممكن، تبحث يعني ما سد الله العقل عن واجب معرفته، كيف غير مقدور يقول لك آمن بي، كيف يعني؟ باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود، إن معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه إلى آخر الرواية. قال له كيف أن أعرف؟ أبحث عن ما لنا علاقة. إذن هذه الرواية الجليلة نعم تدل على ربط أولا الولاية والمحبة بمسألة التوحيد وإحكام علم التوحيد وخطورة المسألة، وتكلمت عن مسألة الصفة والموصوف وأنه ليس هو الصفة التي تتخيلونها، فإن هذه الصفات ما لا تحكي إلا نعم أمور مصنوعة، هي أمور مصنوعة، ومقدار الحكاية لا تحكي تلك الحقيقة نعم على ما هي عليه في الخارج. ثم دخل الإمام، قال لي بعد دخل في الإمامة، فقال له ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، قبل آية يقول ليس لكم أن تنصبوا إماما من قبل أنفسكم تسمونه محقا به بهوى أنفسكم وإرادتكم. قال الطالق عليه السلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من أنبت شجرة. يعني خلى واحد نصب واحد شنو؟ إمام. من أنبت شجرة لم ينبته الله، يعني من نصب إماما لم ينصبه الله، أو جحد من نصبه الله. ومن زعم أن لهذين سهما في الإسلام، وقد قال الله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. إذا يا شيخنا، هذه رواية تتكلم عن مسألة شنو؟ الصفة. وتقول أن باب المعرفة شنو؟ غير معطل. هذه النقطة الأولى التي دليل أن نذكرها، وهو بيان أو إشارة إلى هذه الرواية. النقطة الثانية، تقدم علينا أثناء مناقشة القول بالاشتراك بأنه يلزم على دعوى الاشتراك، على دعوى أنه بل القول بالاشتراك اللفظي، وأن لفظ الوجود المحمول عليه لا نعرف له معنى البتة، يلزم من ذلك تعطيل العقول عن معرفة واجب الوجود، وهذا ما أشارت إليه بعض الروايات أيضا، وذكرت أنه لم يحجب الله واجب معرفته. فإحنا أنتم تقولون الله موجود، صدقوا بأن الله موجود. أنا لا أعلم ما هو معنى القضية حتى أصدق. وقلنا بأن التصديق يا شيخ علي فرشنه فرع التصور، وإذا لم أتصور ما هو معنى الوجود، ما هو هذا معنى القضية، كيف أصدق بذلك؟ فحينئذ يلزم سد باب البحث، سد باب المعرفة. والحال أن العقل والنقل يشهدان بأنه معرفة الله مطلوبة. العقل واضح، إذ من لا يعرف إلا لا يعتقد بأن الله موجود، لا إشكال أحد عنده كافر، وأنه ما يدخل به الإنسان في حياد الدين الاعتقاد بوجود الله والاعتقاد ببعض صفاته لا أقل. وأما إذا جئنا إلى الروايات، فإن الروايات بل والآيات أيضا تدحض نظرية المعطلة، تدحض نظرية المعطلة، تدحض يعني تبطل المعطلة. فمن الآيات قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هل كل شنو؟ كلها توصيفات، مع أنكم تقولون أنه هذه التوصيفات لا تصح كما يقول القمي، وتمسك بالروايات التي تنهى عن التوصيف، فالقرآن يوصف. وكذا قوله تعالى: الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وغيرها من النصوص الأخرى التي تذكر عشرات بل مئات بل قيل آلاف الصفات والأسماء، مع أنكم تقولون لا تجوز الصفة وتتمسكون بأي روايات التي تنهى عن التوصيف وأن الله لا يوصف، فماذا تفعلون في هذه؟ الله وصف نفسه بنفسه في القرآن، فلازم أن تحمل على معنى شيخ علي شنو آخر غير ما فهمتموه من الجمود على العبائر. وكذلك النصوص الروائية كثيرة تدل على توصيفه بصفات الكمال، هو نور لا ظلمة فيه، وحياة لا موت فيه، أنا حياة محدودة فيها موت، كل ما عدا من النور ففيه جهة منتهى، ومنتهى شنو شيخ علي؟ الظلمة. وعلم لا جهل فيه. وورد أيضا في بعض الروايات عن الإمام الرضا عليه السلام صاحب هذه المناسبة، وهالروايات أكثرها ذكرها في البحار في جزء 65 روايات التوحيد هناك، قال إن للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: مذهب إثبات بتشبيه، إثبات بتشبيه، ومذهب النفي، ما في شيء، سل ماكو شيء، ليس بعالم ليس بقادر، ومذهب إثبات بلا تشبيه. احنا ولا نختار نفي، مذهب نفي، ما في إثبات، كله نفي، ومذهب إثبات بلا تشبيه. فمذهب الإثبات بتشبيه لا يجوز، ومذهب النفي لا يجوز، والطريق في المذهب الثالث إثبات بلا تشبيه. هذا رد على من؟ القول بالتعطيل. فإذا دعوى القول بالتعطيل وما شاكل ذلك هذا كلام صحيح. وقد علق الشيخ المجلسي، إن شاء الله ما أتعبناكم، على الحديث علق قال: حد التعطيل هو عدم إثبات الوجود والصفات الكمالية والفعلية، هذا تعطيل. وحد التشبيه الحكم بالاشتراك، عبارة دقيقة صاحب البحار قال وش التشبيه؟ مو الاشتراك المعنوي، الحكم بالاشتراك مع الممكنات في حقيقة الصفات، وش عبارة؟ هذا هو التشبيه. يا شيخنا في حقيقة صفة محدودة، الحكم بالاشتراك في المصداق، الحكم بالاشتراك مع الممكنات في حقيقة الصفات وعوارض الممكنات. سنخ هذه الصفة في العلم صفة زائدة عندنا، صفة محدودة معها جهل، ولكنه صفة العلم فيه سبحانه وتعالى علم لا جهل فيه، لا حد فيه، لا نقص فيه، لا أنه زائد على ذاته، لا أنه بتعليم آخر، لا أنه عارض على الذات. فرق بين دعوى الاشتراك في المصداق والاشتراك في المفهوم. وورد في الرواية، يعني كلها روايات، كلها رواية، بحث روائي. وورد في النصوص عن الإمام الصادق عليه السلام في حواره مع أحد الزنادقة، أحد الزنادقة جاي يحتج على الإمام الصادق، يقول العقول قاصرة وأنتم تقولون أنكم تؤمنون بواجب وجود، أين هو واجب الوجود؟ أنتم تدعون أنه لا متناهي، هو الزندق يقول. فإذا كان لا متناهي على كلامكم العقول لا يمكنها أن تعرفه وتصدق به، كيف تصدق المتناهي باللا متناهي؟ تكليف بغير المقدور، يريد يبطل المعرفة، هذه شبهة. واضح؟ شبهة، هذه شبهة من الزمان إلى زماننا. هذا يقول لي أنت إذا تقول أن في موجود وهذا موجود لا متناهي، العقول قاصرة عن إدراك ذلك، فكيف تلزموننا بالمعرفة؟ وأن اللي في الذهن أوهام وصور وما أدري شنو بتعبيراتنا الآن، صور مخلوقة. فقال له الإمام عليه فقال فإن الملحد يقول، نعم الملحد يقول، فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا، لم نجد موهوما يعني ما تتوهمه النفس، ما تخلقه النفس، إلا مخلوقا. قال أبو عبد الله عليه السلام لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد عنا مرتفعا، لأنه تكليف بغير المقدور، لأننا لم نكلف أن نعتقد غير موهوم، ولكننا نقول. الإمام يقول كل موهوم بالحواس مدرك، كل موهوم بالحواس مدرك، فما تجده الحواس وتمثله فهو مخلوق، ولا بد من إثبات أن صانع. تفهمت الرواية شيخنا؟ روايات عظيمة، هل يتمسكون بها الآن؟ هل النظرية يتمسك بها فلاسفة وغير الفلاسفة في إثبات المعرفة؟ خب المهم الآن ببينها. فما تجده الحواس وتمثله فهم، هذا مو الله، احنا ننظر إلى، يا شيخنا ننظر إلى الإمكانات ننتزع منها العلم، هذا مو علم الله، ندرس بل نلتفت إلى الإمكانات فننتزع منها مفهوم الوجود، وسيأتينا أن مفهوم الوجود الكلي منتزع من الوجود الحضوري للممكنات، وننتزع مفهوم الوجود. فهل هذا حاكي عن وجوده بالحمل الشائع حقيقته؟ لا، فهذا مخلوق من النفس. إذا شنو نسوي عشان؟ قال فما تجده الحواس وتمثله فهو مخلوق، ولا بد من إثبات أن صانع الأشياء خارج من الجهتين المذمومتين. التفت للعبارة، لازم نتخرج الله من شيء، من قضيتين، أحدهما النفس، لا تقول هو مو موجود، لا تقول هو ليس بعلم، لا تقول هو ليس بقدرة، فهذا النفس مذموم، لأنه هذا نقص سلب كمال، فهو مذموم. إن كان النفي، إذ كان النفي هو الإبطال والعدم. والجهة الثانية، أطلع من التشبيه، يعني إثبات بلا تشبيه، إثبات يعني ما تسوي عدم، بلا تشبيه، مو تقول أن هذا العلم هو كعلمنا مصداقا، ولا القدرة كقدرتنا، قل قدرة لا كقدرة، قدرة إثبات لا كقدرة، لكي تتخرج عن التشبيه. وهذه لا كقدرة عنوان يبين عن عجزنا، ما نعرف حقيقة القدرة، نقول لا كقدرة، ما ندري شو دي. أما ما هو ذاك الحد الإيجابي له، هل تحيط به النفس؟ لا تحيط به النفس. فما تحيط به النفس هذا العنصر قدرة، أما ما هي حقيقة تلك القدرة اللامتناهية؟ ما يقول، ويقال نور لا ظلمة فيه، قدرة لا كقدرة، علم لا سفيجة. قال والجهة الثانية التشبيه، إذ كان التشبيه من صفات المخلوق، وهذا المعنى هو الذي يذكره علماؤنا في باب التوحيد، أنه نحن عندما نصف الله سبحانه بالصفات الكمالية التي نراها ننزهه عن جهات النقص فيها، فنحن نحمله عليه مع تنزيهه عن أي صفة من صفات النقص، وأن كل ما أمكن له من الكمالات فقد وجب له لأنه واجب من جميع الجهات، فكل ما أمكن له وجب له، لكن وجب له بنحو لا يوجب نقص. فلهذا يقول لي الإمام أنت، فإذا هذا المقدار من المعرفة هو الواجب. هذا المقدار ممكن أم ممكن؟ ممكن أنه هذه المعاني الواقعية، العلم، القدرة، صفات كمالية تثبتها له وتنزهه عن التشبيه بها، وهذا لم يسد علينا فيه الباب، وهذا هو المحقق لشنو؟ وجوب المعرفة. فلا تؤني معرفتك بالله يعني هذيك المعرفة يا شيخ، أنا معرفتك شنو أنت معرفتك؟ المحد الأدنى الذي يحقق به وجوب التكليف، أنه الوجوب أن تعتقد بالله المقدار. خب، وفي نص آخر، اليوم كلنا احنا نصوص قلنا وفي نص آخر يوضح فيه الإمام أن التعطيل يعني إنكار الربوبية. احنا ما قلنا أن التعطيل يعني إنكار كالرب، ما تقول تعيد تعطيل الله مو موجود، يعني الله موجود ما نعرف معناها، يقول هذا إنكار، يعني هذا تقول أن الله عطل العقول عن واجب معرفته، هذا نفس كلام الملحدة، هذه نتيجة هذا الكلام. قال الإمام: ولكن لا بد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه، لأن من نفاه التعطيل، لأن من نفاه أنكره. إذا تقول الله ليس بموجود، الله ليس بعالم، أنكرته، فمن نفاه أنكره ورفع ربوبيته وأبطله.
أنكر معناه،
أنكره لأنه التصديق فرع المعرفة التصورية، وإذا أنت ما تتصوره إذا أنت تنكر به، لا تستطيع أن تعتقد به. فمن نفاه فقد أنكره، هي لوازم كلامهم، ورفع ربوبيته وأبطله، ومن شبهه بغيره فقد أثبته. هذا الاشتراك، الاشتراك المصداقي، ذاك عدم الاشتراك المعنوي، وهذا الاشتراك المصداقي. ومن شبهه بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية. ذكر السيد العلامة الطباطبائي عندما تعرض إلى هذا المقطع في تفسير الميزان الجزء السادس صفحة، خلنا أشوف أفوان صفحة، بعدين أنه كتبت الصفحات في مكان، بعدين أطلع لكم صفحة. قال السيد العلامة العقفي عندما تكلم عن مسألة التعطيل في تفسير الميزان، هذه من المصادر المهمة في تفسير الميزان، من المصادر المهمة فيما يتعلق بالبحث الفلسفي الروائي، الروايات، لأن كثيرا ما يتعرض إلى الروايات العقائدية المتعرضة إلى البحث الفلسفي، واضح. وأيضا من المصادر شرح المازندراني، وشرح أيضا لهو صدر المتألهين على الكافي، فهالروايات التي تتعلق بالبعد العقائدي الفلسفي متعرضين هناك فيها إلى أبحاث مفصلة. عند رسالة السيد علامة الطباطبائي أيضا في الأسماء والصفات، في مجموعة الرسائل، عند رسالة في الصفات فيها أبحاث عظيمة وجليلة القدر، رسالة في الصفات، نعم، الرسائل التوحيدية. قال: العقل يخطئهم في ذلك التعطيل، والكتاب والسنة لا يصدقانهم، فآيات الكتاب تحرض كل تحريض على التدبر في آيات الله. وما شاء الله القرآن كله صفات، وكل ما نفهم معناها يعني شلون، كيف نتدبر، وكيف الله يحاجج بها الأقوام ويقول له العالم والسميع والبصير وجعلها في مقام المحاجة، ونحن لا نعرف معناها. شوف تحاججون بها عشان نعرف معناها، تفتي شيخنا. فهذه الآيات بالإضافة إلى أننا أمرنا بالتدبر فيها، ذكرها القرآن في معرض الرد على المشركين، ونقول إحنا ما نفهم معنى، كيف يكون في موارد المخاصة ولا نعرف معناها؟ هذه نفس النقطة التي ذكرها الأصولين في حجية ظواهر الكتاب، حيث استدل الإمام بآيات في مقام المحاججة. فإذا ما نفهم الآيات يقول إحنا ما نفهم معاني الآيات. قال فآيات الكتاب تحرض كل التحريض، تحرض تحريض مو كل، ليس كل تحريض مذموم، هذا تحريض جيد. على التدبر في آيات الله وبذل الجهد في تكميل معرفة الله. أول الدين معرفته، كيف أول الدين معرفته؟ احنا ما يدنا نعرفه، كيف أول الدين معرفته؟ ويعيب ما عرف الله حق قدره، ما نقدر نعرف حتى إيه؟ لماذا تعيبوننا على ما نعرف الله حق قدره؟ وبذل الجهد في تكميل معرفة الله ومعرفة آياته بالتذكر والتفكر والنظر فيها والاحتجاج بالحجج العقلية ومتفرقات السنة المتواترة معنا إلى آخره. هذه نقطة رقم كم شيخ علي؟ أنت عندك النقاط اليوم 2. النقطة الثالثة، اتضح مما ذكرنا أن هناك 4 محتملات بل أقوال في مسألة معرفة الله سبحانه وتعالى. خدا شناسي سمولا، خدا شناسي. هناك 4 نظريات، 4 مباني أساسية. المبنى الأول دعوى إمكان معرفته التامة وصفاته، وهذه الدعوى باطلة عقلا ونقلا، إذ كيف يحيط المتناهي بالله متناهي، كيف يعرف الإنسان ذات أشرف المخلوقات ذات الأدوات الخاصة ألا الله ذو الكمالات اللامتناهية بمعرفته التام؟ فهذه نظرية لا يمكن القبول بها، ولهذا ولا يحيطون به علما، وكل ما هو في أذهانكم مخلوق مردود عليكم، تحيط علما ماكم. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية الانسداد التام في المعرفة، انسداديون، انسداد كبير مو صغير، الانسداد التام في المعرفة، وإنما غاية ما يحصل نتعبد بالنصوص، بس نتعبد. قال النص الله موجود، نقول الله موجود، ولا بد من النص المعتبر، وإذا ما كون نص معتبر لا يفيدنا شيء. فدعاء الجوشن الكبير لا تقرأه شيخنا، واضح؟ نعم، ما في سند صحيح يقولون، لازم سند صحيح، لازم معتبر، نتعبد بالنصوص، ولا نعرف أي معنى من الصفات والأسماء، ولا نعلم شيء وراء اللفظ، ألفاظ بس، قوالب لفظية لا نفهم لها معنى. هذا هو التعطيل، هذا يقول لا نعرف لها معنى، قوالب لفظية. أما الله موجود شنو معنى؟ ما له معنى أصلا، ما أعرف إيش معناها. وهذا هو التعطيل الذي كنا نتكلم عن، ولا ينسجم مع العقل وما ولا مع النصوص، يلزم من ذلك عدم وجوب معرفة أصلا. تكليف بغير المقدور، أصلا ما في معرفة. الله أمرنا بمعرفة، مو أمرنا أن نردد الألفاظ، قال لنا أعرفوه، ما نقدر نعرفه. فهذه دعوة شنو سيخ علي؟ عقلا ونقلا، ولازمه تعطيل العقول عن المعرفة الواجبة. لم يحجب الله عن واجب معرفته، لازمه عدم القدرة على الاعتقاد بالوجود الواجبين. المبنى الثالث، أننا نعرف الله ونعلم به بطريقة المفهوم السلبي، فنحن لا ندعي أننا مجرد ألفاظ، بل يمكن معرفته لكن بسلب النقائص التي نعرفها. إحنا عندنا نقائص، جهل، عجز، موت، واضح شيخنا؟ هذه النقائص التي ندركها نسلبها عنه. أما ما هي الأمور الثابتة له ما ندري. هي معناها الاعتقاد بالمفهوم السلبي. فهذا معنى قولهم أن الله ليس بعاجز، الله ليس بجاهل، الله ليس بظلمة. يعني النقص الذي أدركناه لأن انتزعنا من الوجودات الإمكانية لأنه ما عدا الكمالات، هذا هو نسلبه عنه. وأما كمال عندنا لا ننسبه إليه، لا نقول هو عالم، لأن العلم الذي عندنا ما هو إلا عبارة عن مفهوم نفهمه من الممكنات، لا ننسبه إليه، لا نقول له أنه عالم. فهو عندما بل يصف نفسه بالصفات، إن كانت الصفات وجودية لا نفهم لها معنى. علمه ما هو ما نفهم، وش يقصد من الله عالم ما ندري، هل الله واهب العلم شيء آخر ما نعرف، الله أذن لكم أم على الله تفترون، ما نتكلم ما ندري. ولكن ما نستطيع أن نقول أنه واجب الوجود ليس فيه هذه النقائص التي نعرفها، ننزهه عن النقائص. فليس هو مجرد شيخنا ألفاظ وله تعطيل، هو عبارة عن تنزيه عن الصفات السلبية. أما إثبات صفات إيجابية سامحونا، وهذا هو المنسوب للشيخ الصدوق، ونقلوا بعض أبائر الشيخ الصدوق في المقام، ومنسوب لبعض أيضا علمائنا، أرجعوا كل المفاهيم إلى مفاهيم سلبية. ويأتي إن شاء الله النظرية الرابعة، ونقول هاي الذين قالوا بالمفهوم السلبي شنه منشأ الشبهة؟ أنا أشرت لها سابقا، منشأ الشبهة حكاية العنوان عن المنشأ، يأتي إن شاء الله بيانه في الجلسة الآتية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فتحنا الباب شيئا ما لأنه يناسب الباب.